إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آيات يسيرات من كتاب الله سبحانه وتعالى لو عقلها العبد وتدبرها وتأملها حق التأمل لصلح حاله في هذه الدنيا ولصلح حاله يوم القيامة هذه السورة العظيمة سورة التكاثر كان بعض السلف لا يقدر على سماعها لعظيم الموعظة فيها علي بن الفضيل بن عياض عبد من عباد الله الصالحين وإمام من أئمة هذا الدين والده الفضيل دعا ربه سبحانه وتعالى فقال اللهم إني قد عجزت عن تربية علي فربه لي فصلح حال ولده حتى فاق والده في الصلاح كان علي بن الفضيل لا تقرأ عليه سورة التكاثر ولا سورة الزلزلة لأنه متى سمع مثل هذا الكلام وهو صاحب القلب الحي هذا الكلام الذي لو تنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله فكان صاحب قلب حي ينفطر قلبه ويعظم وجنه وتهتز جوارحه عندما يسمع مثل هذا الكلام العظيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وهذا واقع أكثر الناس نسأل الله الهداية والصلاح. فأكثر الناس قد هلوه في هذه الدنيا بالتكاثر، وهنا جاء به ربنا سبحانه وتعالى من غير تعيين حتى يشمل كل تكاثر يلهي العبد عن طاعة الله وينسيه الموقف بين يدي الله، وتصيبه الغفلة بهذا التكاثر، تصيبه الغفلة لما بعد هذه الحياة الدنيا. فأكثر الناس قد ألهوا بالتكاثر، ومن الناس من ألهي بتكاثر محرم وهو يعلم أنه يتكاثر في المحرمات ومع ذلك يسعى في هذا التكاثر ويحرص عليه، بل بعضهم يفتخر به. نسأل الله السلامة والعافية من حال من افتخر بتكاثر في معصية الله. ومن الناس من أنهاه التكاثر في المباحات حتى شغلته عن الواجبات، ومن الناس من تكاثر في طاعة الله سبحانه وتعالى فتراه مسارعا مبادرا حريصا على طاعة الله متنافسا في هذا السبيل العظيم. وهذا التكاثر هو نعمة التكاثر، أن يتكاثر العبد في طاعة الله وأن يزيد في ميزانه من مرضاة الله، وأن يحرص على دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذكر الله بقلبه وأن يذكر الله بجوارحه وأن يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من أن يلهين التكاثر عن الحقيقة العظيمة. ومن أعظم ما يلهي الناس ومن أعظم ما يكاثر الناس به في هذه الدنيا إنما هي الأموال. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ألهاكم التكاثر، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، فيقال له وهل لك من مالك إلا ما أكلت، هذا الذي تحصله عبد الله من المال، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب عنك. فأعظم التكاثر الذي شغل الناس في هذه الدنيا عن طاعة مولاهم وعن الاستقامة على دينه هو التكاثر في جمع المال. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا وينذرنا بفتنة هذه الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. نعم يعمل الواحد أكثر من نصف يومه أو يزيد لجمع دراهمات في دنيا فانية، يعلم أنها ساعة، يرى الأموات يحملون أمامه، بل ويشارك في دفنهم، ويعلم أن ما بعد هذه الدار أهوال عظيمة، ومع ذلك هو في غفلته وفي تكاثره وفي سعيه لجمع المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فاحذروا عباد الله من هذه الفتنة العظيمة. وأعظم الحذر من هذه الفتنة كما قال الإمام يحيى بن معاذ الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ. قيل وما رقيته؟ تأملوا عباد الله متى يكون التكاثر في المال أمرا حسنا وجيدا؟ قيل: وما رقيته؟ قال: أن يؤخذ من حله وأن يوضع في حقه، أن تأخذ هذا المال من الحلال. ومن أوجه الحلال ألا يكون مالا محرما في عينه، ولا مالا محرما في كسبه، ولا مالا شغلك عن طاعة الله. فعجبا والله عجب من حال كثير من المسلمين، ممن يتهاون بالصلوات المكتوبات، ولو جمعت هذه الصلوات لما أخذت عنه في يومه ساعة واحدة، انشغالا بالدنيا وانشغالا بدراهم معدودة. وما علم هذا المسكين أن طاعة الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب البركة، من أعظم أسباب بركته في هذه الدنيا في ماله وفي كل شيء. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن حال كثير من الناس فيقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا. وهذا هو واقع الناس، جمع للأموال من حلها ومن غير حلها، لا يسألون عن الدرهم والدينار كيف يدخل عليهم، هل هو حلال أم هو حرام، لا يسألون عن مثل هذه الأسئلة العظيمة، ولا يبحثون عن مثل هذه المعاني الجليلة. وإنما هم الواحد منهم أن يكثر من ماله وأن يكثر من رصيده فيبلغ المليون ويزيد عن ذلك، ثم يتنافس مع الأغنياء في هذا المسلك الوخيم، وسوف يندم غاية الندم يوم الدين، سوف يندم غاية الندم يوم الدين. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. فالحذر الحذر إخواني، الحذر الحذر أيها الناس، فوالله الذي لا إله غيره إن هذه الدنيا لا تسوى كل ما نعمل له، لا تسوى هذا الجهد ولا تسوى هذا البذل، فإنها لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بما فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما بالنا قد شغلنا أوقاتنا وضيعنا حياتنا لأجل جناح بعوضة وتركنا ما وراء ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. كيف نترك هذا البحر الخضم؟ كيف نترك هذا البحر المتلاطم ثم نتقاتل على ما يخرج منه من قطرة؟ هذا هو واقع أكثر الناس، أكثر الناس يتقاتلون على قطرة. يهجر الرجل أخاه، ويقتل الرجل الرجل، ويسرق الرجل الرجل، ويفعلون الأفاعيل لأجل هذه اللعاعة التي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله، والحذر الحذر معاشر المؤمنين، الحذر الحذر، ألهاكم التكاثر. ولهذا الإلهاء حد محدود، ولا بد من، لا بد عباد الله له من نهاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، أو يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله. ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وبعض الناس، بعض الناس لن يتعظ في هذه الدنيا، لأنه لا يريد أن يتعظ، بل يريد أن يعيش في غفلاته، ولن يتعظ إلا بعد زوال هذه الدنيا. إلا بعد خروج روحه من جسده سيعلم علم اليقين وسيدرك ما سمعه من كلام عظيم. لكن بعد فوات الأوان قال: حتى زرتم المقابر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فسينتهي الناس وسيعلمون الحقيقة بعد زيارة القبور، وسيرون فيها من العجيب ما يهول لهوله أو ما يشيب لهوله. مفارق الصبيان: زيارة القبور لا بد منها، والنزول في تلك الدور لا بد من وردها. نزل الآباء والأجداد بعضهم من عشرات السنين وبعضهم من مئات السنين، وسيأتي علينا الدور كما أتى على من قبلنا. أبن أبينا نحن قوم منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. حسبي على الدنيا فما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. لن يبقى على وجه هذه الأرض من دابة، كلنا سنموت وكلنا سننزل في تلك الدور. فماذا فعلنا وماذا أعددنا لمثل هذه الدار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على صاحب قبر: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. لو يقدر أصحاب القبور على تسبيحة واحدة أو تكبيرة واحدة أو استغفارة واحدة لكان هذا الذكر أحب إليهم من هذه الدنيا بما فيها. فالله الله والبدار البدار. فلا زلنا عباد الله في وقت الإمكان، ما دامت الأرواح في الأجساد وما دام النفس يتردد في الجسد وما دمنا فوق الأرض، فبادروا عباد الله لطاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن تتمنوها أمنية فلا تقدرون عليها ولا تصلون إليها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لما سمع أعرابي هذا الكلام علم أن الزائر لا بد له من صدور وأن الوارد لا بد له من قيام، فقال ربنا سبحانه وتعالى: زرتم. فالقبور زيارة، نعم قد يبقى بعض الناس في هذه الزيارة آلاف السنين، إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه حقائق لابد أن لا يغفل عنها العاقل. جاءت يهودية إلى أم المؤمنين عائشة فقالت: إنكم تفتنون في قبوركم وتعذبون فيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال: نعم. ثم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة وبعد هذا السؤال أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى في كل صلاة قبل السلام من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا أمته: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فلا بد لمن نزل القبور لا بد له من صدور، والمؤمن في هذه الدنيا والعبد في هذه الدنيا والإنسان في هذه الحياة إنما هو عابر سبيل في الدنيا، عابر سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك عابر سبيل وفي القبر زائر، كما قال سبحانه وتعالى: ثم زرتم المقابر وفي الدار الآخرة مستقر، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار. فاعملوا عباد الله للدار التي تستقرون فيها وتعيشون فيها أبد الآباد. فإن عملتم بخير حمدتم ذلك عند الله يوم القيامة وفرحتم فرحا ليس بعده فرح. وإن كانت الأخرى فلا تلومن عبد الله إلا نفسك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا ينومن إلا نفسه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون تهديد ووعيد وزجر أكيد من ربنا سبحانه وتعالى بأننا سوف نعلم حقيقة العلم. والعلم الأول في الآية الأولى عندما ينزل بنا الموت، عند ذلك سيتذكر الإنسان ما مر به من شريط حياته، ما مرت به حياته من الأحداث، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وأما العلم الثاني فسوف نعلمه ونحن في قبورنا، وقد جاءتنا أعمالنا، إن كانت صالحة استبشرنا بها، وإن كانت سيئة ندمنا ندما، لكنه والله لا ينفع في ذلك الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال العبد المؤمن: ويأتيه رجل طيب الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول المؤمن وهو في قبره: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. وأما الفاجر وأما الكافر كما جاء في الروايتين فيأتيه عمله بثوب قبيح وبريح قبيحة وبوجه قبيح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء. هذا ترك الصلاة قد جاء لصاحبه في قبره، هذا الزنا قد جاء لصاحبه في قبره، هذا أكل الربا قد جاء لصاحبه في قبره، هذا الحرام بكافة أشكاله وعلى اختلاف أجناسه تمثل لصاحبه بصورة قبيحة غاية القبح، فجلس معه في قبره، جلس معه في قبره وفي بلائه. والواحد منا لا يصبر أن يبقى في سعة من الأرض إن كانت مظلمة، فكيف بالقبور؟ فكيف بتلك الدور؟ متران في ثلاثة أذرع في ذراع، ويأتيه عمله بمثل هذه الصفة القبيحة في ظلمة شديدة وفي بلاء عظيم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. أي لو أنكم علمتم علم اليقين. وعلم اليقين يختلف عن العلم المجرد، فلو سألت الناس جميعا: الذي لا يصلي والذي لا يصوم والذي لا يزكي والذي يفعل الفواحش والمحرمات، لو سألته وقلت له: هل تؤمن بأن لك بعثا ووقفة بين يدي الله؟ لقال: نعم. فهذا علم مجرد لا قيمة له، يعلمون لكنهم لشدة غفلتهم يهملون. وإنما العلم الذي له النفع هو علم اليقين الذي يبلغ بالعبد الضرورة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراتب العظيمة لو أنها كانت في قلب العباد، وهي في قلب كثير من الناس، لكن الأكثر قد فقدها. لو كانت في القلوب لما ألهاهم التكاثر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لما ألهاهم التكاثر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كلا، يقول سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي العلم النافع الذي يصل بالعبد إلى مراتب عظيمة يستشعر بها الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي سيأتينا يوم ونرى الجحيم عيانا. يقول ربنا عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كلنا سوف نقف هذا الموقف عندما يؤتى بجهنم يوم القيامة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم: تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000,000 يجرون جهنم إلى أرض المحشر. وجاء في أثر كعب رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم نعيم الجنة، قال عمر: إن القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب رضي الله عنه: وإن لجهنم يومئذ لزفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه حتى إبراهيم. ثم يقول: ولو كان لك عمل 70 نبيا لظننت أنك لن تنجو. فذاك الموقف العظيم هو الموقف الذي سيصل الناس من علم اليقين إلى عين اليقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم لترونها عين اليقين، سنراها عيانا. ولا شك ولا ريب أن هناك فرقا عظيما بين العلم اليقين وبين عين اليقين. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر بعبادة قومه للعجل غضب غضبا عظيما، فلما وصل إليهم ورآهم وهم يسجدون له، لما رآهم بعينه وهم يسجدون له، ألقى الألواح وكسر ما نزل عليه من كلام الله من شدة الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وهكذا الناس سيعاينون ذلك الموقف، لكن بعد فوات الأوان لمن لم يستعد له أتم الاستعداد. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأعدوا عباد الله للسؤال جوابا، فسوف نسأل يوم القيامة عن هذا النعيم الذي حصلناه في هذه الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت عليهم هذه الآية قال الزبير رضي الله عنه: وأي نعيم هذا يا رسول الله؟ أي نعيم هذا الذي نسأل عنه؟ فما هما إلا الأسودان، التمر والماء، وسيوفنا على عواتقنا، وعدونا أمامنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم بمثل هذه الحال من قلة ذات اليد ومن الفقر العظيم، لا يأكلون إلا التمر ولا يشربون إلا الماء، وهم في جهاد وقتال مع أعدائهم، ومع ذلك سيسألون عن النعيم، فكيف بنا عباد الله؟ كيف بنا؟ ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من داره فرأى الصديق ورأى الفاروق في حر الظهيرة والكل قد خرج من داره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أحد الأنصار ففرح بهم فرحا عظيما، وجاء لهم بالطعام، جاء لهم بالبسر والماء، ثم ذبح لهم الشاه. فلما أكلوا وشبعوا، فلما أكلوا وشبعوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للفاروق، للصديق وللفاروق: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فما رجعتم إلا وقد شبعتم. فلا بد من السؤال عباد الله، والسؤال عن حل هذا النعيم وعن شكر هذا النعيم. هل هذا النعيم الذي تنعمت به من الحلال؟ هذا السؤال الأول. وعن شكرك لهذا النعيم. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزولا قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم. فسوف نسأل عباد الله. ويقول يحيى بن معاذ للعبد في موته، للعبد في ماله عند موته: مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها يؤخذ عنه كله. إذا مات الإنسان ولو جمع ما جمع من الأموال فله في ماله مصيبتان: سيؤخذ منه كله، يؤخذ منه كله، ويسأل عنه كله. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، واعدوا لذلك اليوم عدته، واستعدوا له بقدر ما تقدرون وبكل ما تستطيعون. فوالله الذي لا إله غيره إن الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عسير، وليس هو بالموقف اليسير. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على تلكم المواقف العظيمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم بارك في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في هذه البلاد، واكفها شر الحساد. اللهم واكفها شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم من أرادنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء، اللهم فأشغلهم في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أدم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في هذه البلاد خاصة، وفي سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن أهل الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن عدوهم، اللهم إن عدوهم لا يعجزك. اللهم فأنزل عليه سخطك وغضبك إله الحق. اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اقصر ظهور الظالمين، اللهم اقسم ظهور الضالين، اللهم اقسم ظهور المبتدعة المخالفين. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بأسك على من توجه بالسباب على أصحاب الرسول الكريم. اللهم وأنزل عليهم بأسك العظيم. اللهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم وأنزل عليهم عذابك الأليم في هذه الدنيا، وأرنا فيهم ما يفرح به المؤمنون وتنشرح به صدورهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.